إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على أبي الحسن المرتضى السلام على شهيد المحراب والصلاة السلام على من نعاه جبرائيل في السماء بأفجع النداء لبس الإسلام أبراد السوادي يوم أرض المرتضى سيف المرادي ليلتان هذه الليلة ليلتان ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاح انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من خوف معادي يا ليال أنزل الله بها صور الذكر على أكرم هادي محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي قتلوه وهو في محرابه وعليا طاويا أحشاء عن ماء وزادي عاقر الناقة مع شقوته ليس بالأشقى من الرجس المرادي فلقد علم بالسيف كتل عم خلق الله طرا بالأيادي فبكته الإنس والجن معا وطيور الجاو مع وحش البوادي وبكاه الملأ الأعلى دما وغدا جبريل بالويل ينادي هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منذر فيما وهادي حضربة القشرة يا بويا من الحلال حضربة القشرة يا بويا من الحلال بعدك يا داح الباب شوكة مفتلة وعليا هالضربة اللي هدت أركان المسلمين اللي فعل جسار يا لهوت يا الأكبر يا أبو حسين بطل ونينك يا الولي قلبي بفتة بطل ونينا والدمع هلو تحذر صابغ بدم الراس ويلادي يا شبار هذا اللي بي مكتوب لي من عالم النار من عالم التكوين هالضربان كتبت ابوك يا ابني ما يهم براسه صواب اسمي انا المعروف بالشنشات مصعب واشوف يا ابني ضحي اقدر حاكيكم ترى دموعي النزفة انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يكون حديثنا هذه الليلة من خلال هذه الآية المباركة في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان المداليل التي نستفيدها من هذه الآية المباركة، والنقطة الثانية في الحديث حول مقام الإمرة عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والنقطة الثالثة في بيان الحديث النبوي من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني. نأتي أولا للحديث عن النقطة الأولى وهي بيان ما نستفيده من الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولا، ما هو المراد من أولي الأمر في الآية المباركة؟ إذا تجاوزنا الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وذهبنا إلى الروايات
الواردة عن طريق غير الشيعة هنالك ما يقارب 20 رواية موجودة في كتب أبناء العامة تصرح بأن المراد من أولي الأمر علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا علي بن أبي طالب. وأولي الأمر منكم المراد من أولي الأمر في أكثر أو فيما يقارب 20 رواية عن طريق غير الشيعة، فضلا عن الروايات الكثيرة الواردة عن طريقنا بأن المراد من عنوان أولي الأمر مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن يكون المراد من عنوان أولي الأمر هو علي بن أبي طالب بنص الروايات الواردة عن طريق غيرنا فضلا عن طريقنا، ما هي الفوائد والمداليل التي نستفيدها من هذه الآية بالنسبة إلى مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ هنا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى، هذه الآية نستفيد منها عصمة مولانا أمير المؤمنين، العصمة المطلقة صلوات الله وسلامه عليه. شلون نستفيد مقام العصمة من هذه الآية لأمير المؤمنين ونستطيع أن نحتج على المخالفين بهذه الآية لإثبات مقام العصمة لعلي صلوات الله وسلامه عليه؟ الآية ماذا تقول؟ الآية تقول وأطيع، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل الطاعة علي هي طاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث جمعتهما في لفظ واحد، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ما قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، قالت أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فجمعت بين أولي الأمر وبين الرسول صلى الله عليه وآله في أمر واحد. وهذا معناه بأن طاعة علي هي عينها طاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. زين، طاعة النبي وطاعة علي تختلف عن طاعة الله أم هي عينها طاعة الله أيضا؟ عينها، عين طاعة علي وعين طاعة الرسول عينها طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تختلف عنها. إذن لماذا أتى بلفظ الإطاعة مرتين؟ لماذا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ثم قال وأطيعوا الرسول؟ لماذا لم يقل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر؟ إذا كانت الإطاعة لله وللنبي ولعلي إطاعة واحدة، لماذا جاء بلفظ الإطاعة مرتين؟ يقول علماؤنا من أجل بيان أن الإطاعة لله ومقام الطاعة لله مقام ذاتي، ومقام الطاعة للنبي ولعلي ولآل بيت علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مقام إفاضي من قبل المولى سبحانه وتعالى. وإلا فطاعة علي هي طاعة النبي، وطاعة النبي هي طاعة الله سبحانه وتعالى. زين، الآن التفت، طاعة الله هل هي محددة بحدود ومقيدة بقيود، أم أنت مأمور بطاعة الله مطلقا مأمور بطاعة الله مطلقا، وطاعة النبي من طاعة الله، إذن أنت مأمور بطاعة النبي مطلقا، وطاعة علي من طاعة النبي التي هي طاعة الله، إذن أنت مأمور بطاعة علي مطلقا من غير قيد ومن غير حد ومن غير شرط. فإذا كانت الإطاعة المطلوبة لعلي إطاعة مطلقة من غير قيد ومن غير حد ومن غير شرط، ثبت مقام العصمة لعلي صلوات الله وسلامه عليه. إذ لو كان يصدر من علي ما يخالف إرادة الله وما يخالف ما يريد الله لما أمر بإطاعته مطلقا. لو كانت أفعال علي فيها ما لا يريده الله لما أمر الله بإطاعته مطلقا. بل أعظم من ذلك، لو كان علي يصدر منه ما يخالف إرادة الله ولو من باب الخطأ ولو من باب الاشتباه ولو من باب السهو ولو من باب الغفلة لما أمر الله بإطاعته مطلقا من غير حد ومن غير شرط ومن غير قيد. فلما كان المولى سبحانه وتعالى في مقام البيان، في مقام بيان أن طاعة علي واجبة ولم يقيدها بقيد ولم يقيدها بحد ولم يشرطها بشرط، علمنا بأن عليا لا يصدر منه إلا ما يريده الله. وهذا عبارة أخرى عن مقام العصمة المطلقة الثابتة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن فأول معنى نستفيده من الآية المباركة، نستفيد ثبوت مقام العصمة المطلقة حتى عن الخطأ، حتى عن السهو، حتى عن النسيان لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المعنى الثاني والمفاد الثاني الذي نستفيده من الآية المباركة، نستفيد أعلمية علي عليه السلام على جميع الخلق بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. شلون نستفيد أعلمية علي على جميع الناس بعد النبي من الآية المباركة؟ هم تأمل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعود إلى نفس النكتة التي ذكرناها قبل قليل، الإطاعة التي أمر بها الله إطاعة مطلقة غير محددة بحد وغير مشروطة بشرط وغير مؤطرة بمجال معين. فهنا الله يقول أطيعوا أولي الأمر دائما في كل أمر يأمرونكم به وفي كل أمر يوجهونه إليكم. كان هذا الأمر من الأمور التي تتعلق بالدين أم كان هذا الأمر من الأمور التي تتعلق بالدنيا بجميع مجالاتها وبجميع جوانبها؟ متى ما أمركم أولو الأمر بأمر فعليكم امتثاله وعليكم طاعته من غير تحديد من غير تقييد. فلو كان هنالك من هو أعلم من علي صلوات الله وسلامه عليه في مجال من المجالات لما أمر الله بإطاعة علي مطلقا في جميع المجالات. تأمل، لو كان هنالك من هو أعلم من علي في مجال من المجالات أو في جانب من الجوانب لما أمر الله بإطاعة علي في جميع المجالات وفي جميع الجوانب وفي جميع الأمور التي يأمر بها، تعلقت بأمور الدين أم تعلقت بأمور الدنيا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أعلمي بعد النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. إذن فمن إطلاق الإطاعة أمر الله بإطاعة أولي الأمر، وأولو الأمر أمير المؤمنين، أمر الله بالإطاعة وأطلق الإطاعة ولم يحددها ولم يقيدها. من هذا الإطلاق نستفيد أمرين، نستفيد أولا عصمة علي، ونستفيد ثانيا أعلمية علي صلوات الله وسلامه عليه. إذا استفدنا هذين الأمرين حينئذ نصل إلى المعنى الثالث الذي نستفيده من الآية، وهو أحقية علي بالخلافة بعد النبي الأعظم من غير منازع صلى الله عليه وآله. ليش نستفيد أحقية علي بالخلافة من هذه الآية المباركة؟ شلون نستفيد؟ طبعا بما أننا استفدنا مقام العصمة واحد، واستفدنا مقام أعلميته على غيره اثنان، فمن هو الأعلم من غيره ومن هو المعصوم وغيره مخطئ، إذن هو المقدم على غيره صلوات الله وسلامه عليه. ما دام علي هو الشخصية الوحيدة بعد النبي التي تحمل مقام العصمة من ناحية، وغيره لا يحمل مقام العصمة، وتحمل مقام الأعلمية من ناحية، وغيره لا يحمل مقام العلم، إذن فعلي مقدم على غيره وأحق من غيره بالخلافة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن فالآية المباركة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه الآية بعد إثبات بأن المراد من أولي الأمر في الآية هو أمير المؤمنين، وقلنا عندنا أكثر من 20 رواية أو ما يقارب 20 رواية من طريق أبناء العامة تحدد بأن المراد من أولي الأمر علي بن أبي طالب، بعد إثبات ذلك يثبت له مقام العصمة ويثبت له مقام الأعلمية، ثم تثبت أحقيته بالخلافة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية في بيان مقام الإمرأة عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أنت عندما تقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، هذه مفردة أولي الأمر، عنوان أولي الأمر يشير إلى مقام الإمرأة عند علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا المقام الذي أنت تعبر عنه بعبارة أخرى فتقول أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هم هذا عنوان يشير إلى مقام الإمرأة، وأولي الأمر عنوان آخر يشير إلى مقام الإمرأة، حيث أن علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا المقام ينبغي أن نلتفت أيها الإخوة، مقام الإمرأة عند علي بن أبي طالب ماذا يعني؟ شنو يعني مقام الإمرأة؟ أنا عندما أقول علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وأشير إلى مقام الإمرأة عند علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا المعنى أو هذا العنوان أو هذا المقام ماذا يعني؟ شنو يعني مقام الإمرأة؟ بعض علمائنا يقول بأن من أعظم ألقاب علي ومن أسمى ألقاب علي لقب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول هذا اللقب أعظم من تلقيبه بيعسوب الدين، وهذا اللقب أعظم من تلقيبه بقائد الغر المحجلين، وهذا اللقب أعظم من تلقيبه بخليفة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من أعظم ألقابه وأسمى ألقابه لقب أمير المؤمنين، لأنه يشير صلوا على محمد وآل محمد، ليش هو أعظم ألقابه أو من أعظم ألقابه؟ لأنه يشير إلى مقام الإمرة عند علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. مقام الإمرة ماذا يعني؟ الآن أنت عندما تقول أمير المؤمنين، أبين لك، الآن أنت عندما تقول فلان أمير الجيش، شلون يعني أمير الجيش؟ يعني المقدم على الجيش بأكمله، أمير الجيش المقدم على الجيش بأكمله، لأنه يحمل اللياقة والأهلية التي تؤهله للتقدم على جميع من في الجيش. لما تقول أمير الأمراء، شنو معنى أمير الأمراء؟ يعني الرجل المتقدم والمقدم على جميع الأمراء والمفضل عليهم. لما تقول أمير المؤمنين، شو يعني هذا؟ لما تقول أمير المؤمنين يعني بأن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه جمع جميع صفات المؤمنين بما فيهم من الأنبياء ومن المرسلين، جمع جميع صفاتهم وتقدم عليهم فيها فأصبح أميرا لهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. عندما تقول أمير المؤمنين هذا إشارة إلى مقام الجامعية عند علي بن أبي طالب، يعني علي جمع جميع الصفات الموجودة عند المؤمنين بما فيهم من الأنبياء بما فيهم من المرسلين، جميع صفاتهم جمعها علي وتقدم عليهم فيها فأصبح أميرا لهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. إذن مقام الإمرة يشير إلى جامعية الصفات عند علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. من هنا تفهم شلون أن أمير المؤمنين جمع الصفات المتضادة، جمع الصفات المتضادة، جمعت في صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد، حاكم زاهد حليم شجاع فاتك ناسك فقير جواد، شيم ما جمعن في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد. صلوا على محمد وآل محمد. يقولون من عجائب أمير المؤمنين عليه السلام بأنه جمع الصفات المتضادة، فهو الشجاع الفاتك في ميادين الحرب الذي لا يعرف بطلا ولا يعرف فارسا ولا يعرف قوة أمامه، وهو في المقابل أرق قلب عرفه الوجود صلوات الله وسلامه عليه. وعادة رقة القلب لا تجتمع مع الشجاعة، لا تجتمع مع صفة الفتك، لا تجتمع مع الصفات البطولية التي تجلت في شخصية علي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن علي جمع بين الصفات المتضادة وجمع جميع صفات المؤمنين بما فيهم من الأنبياء ومن المرسلين حتى أصبح أميرهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. إذن مقام الإمرأة عندما يقول بعض علمائنا من أسمى ألقابه ومن أعظم ألقابه لقب أمير المؤمنين، لأنه يشير إلى مقام الإمرأة والذي هو عبارة عن مقام الجامعية لصفات المؤمنين بما فيهم من الأنبياء والمرسلين وتقدمه عليهم فيها صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. ثانيا، من هنا نفهم لماذا أهل البيت عليهم السلام أكدوا على أن لقب أمير المؤمنين من مختصات علي بن أبي طالب، لا تجوز تسريته إلى غيره ولا تجوز تعديته إلى غيره. كان الأئمة عليهم السلام ينهون عن تلقيب أنفسهم بأمير المؤمنين فضلا عن غيرهم من عوام الناس. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يدخل عليه رجل يقول له: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: لا، لا تقل كذلك، فإن لقب أمير المؤمنين من مختصات جدي علي بن أبي طالب ولا يدعيه أحد إلا وهو مصاب بمرض أبي جهل. على كل حال، فلقب علي الأئمة عليهم السلام نهوا عن تعديته إليهم، فكيف بتعديته إلى غيرهم؟ وتوحد به علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ثانيا. ثالثا، مقام الإمرأة الذي حصل عليه علي بن أبي طالب والذي اشتمل عليه علي بن أبي طالب، هذا متى حصل لعلي؟ حصل لعلي بعد وفاة النبي، أصبح علي أمير المؤمنين. أم مقام الإمرأة وتقدم علي على جميع الخلق بما فيهم من الأنبياء والمرسلين باستثناء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أم هذا المقام ثبت لعلي في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ طبعا ثبت في حياة النبي: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. قلنا هذا العنوان يشير إلى مقام الإمرأة. وتقول الرواية عن بريدة بن الحصيب يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله، أو قال: أمرنا النبي وأنا سابع سبعة. تأمل، أمرنا النبي وأنا سابع سبعة، فيهم أبو بكر وعمر وطلحة والزبير، أمرنا أن نسلم على علي بإمرة المؤمنين، فسلمنا عليه بإمرة المؤمنين ورسول الله حي بين أظهرنا. ويقول ابن عباس: دخل النبي الأعظم، عفوا، دخل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على النبي الأعظم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال له النبي: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. تقول الرواية: فالتفت إليه علي قال: يا رسول الله، أتسميني بأمير المؤمنين وأنت حي؟ قال: ما أنا أسميتك يا علي، فهذا جبرائيل يخبرني بأن الله أمر أهل السماوات أن يسمونك بأمير المؤمنين. وقال النبي لأم سلمة رضوان الله تعالى عليها: اسمعي واشهدي، هذا علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه. إذن فمقام الإمرة الذي هو عبارة عن مقام الجامعية، هذا المقام ثبت لعلي عليه السلام من حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا ما أردنا بيانه في الحديث حول مقام الإمرأة النقطة الثالثة والأخيرة من حديثنا، وهي بيان الحديث النبوي: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. هذا الحديث له ارتباط وثيق بالآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا هذا الحديث: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، هذا الحديث ليس وارد عن طرقنا نحن فقط، بل وارد عن طريق غير الشيعة، رواه الحاكم في مستدركه، ورواه غيره من أبناء العامة في كتبهم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. هذا الحديث يجب أن نتأمل في معناه وفي مضامينه. طبعا نفس المضامين التي استفدناها من الآية المباركة نستفيدها من هذا الحديث بالنسبة إلى علي بن أبي طالب عليه السلام: عصمة علي وأعلمية علي وأحقية علي بالخلافة. هذه المعاني التي استفدناها من الآية نستفيدها من هذا الحديث أيضا. وهنا معنى آخر، وهو معنى مهم يجب أن نلتفت إليه جيدا، وهو: تأملوا أيها الإخوة، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. النبي شنو يريد يقول؟ النبي يريد يقول: من أطاع عليا فقد أطاع الله، ومن عصى عليا فقد عصى الله سبحانه وتعالى. هل معنى اللي يريد يقول النبي ماذا يعني؟ عندما نقول طاعة علي هي طاعة الله، ومعصية علي هي معصية الله، هذا الأمر ماذا يعني؟ تأملوا، عندنا عنوان طاعة، طاعة علي، وعندنا عنوان معصية، معصية علي. الطاعة تتوقف على ماذا؟ تأملوا، تتوقف على وجود أمر، إذا وجد أمرا تحققت له طاعة. والمعصية تتوقف على وجود ماذا؟ تتوقف على وجود نهي، إذا وجد نهي وخولف حينئذ تتحقق المعصية. فعندنا طاعة وعندنا معصية، طاعة علي هي طاعة الله، ومعصية علي هي معصية الله. طاعة تتوقف على وجود الأمر، والمعصية تتوقف على وجود النهي. شويش الذهنك أكثر، إنزين الأمر يتوقف على ماذا؟ والنهي يتوقف على ماذا؟ متى ينوجد الأمر؟ متى ينوجد النهي؟ متى الله سبحانه وتعالى يأمر؟ متى الله سبحانه وتعالى ينهى؟ يقولون: الأمر يتوقف على الإرادة، إذا أراد الله شيئا أمر به، والنهي يتوقف على الكراهة، إذا كره الله شيئا نهى عنه. إذن فعدنا ثلاثة أمور متسلسلة، تأملوا إخوة. الأمر الأول إرادة، يترتب على الإرادة أمر، يترتب على الأمر طاعة، في المقابل كراهة، يترتب على الكراهة نهي، تترتب على النهي معصية. فعندنا ثلاثة أمور متسلسلة، زين؟ فعندما نقول طاعة الله، طاعة الله تتوقف على كم شيء؟ طاعة الله تتوقف على أمر الله، وأمر الله يتوقف على إرادة الله. وعندما نقول معصية الله، معصية الله تتوقف على نهي الله، ونهي الله يتوقف على كراهة الله. فعندما نقول طاعة علي طاعة الله، يعني طاعة علي تتوقف على إرادة علي. فإذا كانت طاعة علي هي طاعة الله، إذن إرادة علي هي إرادة الله. وعندما نقول معصية علي هي معصية الله، إذن فكراهة علي هي كراهة الله. بعبارة أخرى، علي بن أبي طالب وجود مرآتي للذات المقدسة، إرادته كاشفة عن إرادة الله، لذلك أصبحت طاعته طاعة الله، وكراهته كاشفة عن كراهة الله، لذلك أصبحت معصيته معصية الله سبحانه وتعالى. فعندما يغضب علي عليه السلام، فغضب علي كاشف عن غضب الله. وعندما يفرح علي عليه السلام، فعلي فرحه كاشف عن فرح الله. علي وجود مرآتي كالمرآة، شلون المرآة تعكس، كذلك علي بن أبي طالب وجود مرآتي يعكس إرادة الله وكراهة الله وفرح الله وغضب الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الحديث يريد أن يشير إلى معنى دقيق عندما يقول طاعة علي طاعة الله ومعصية علي معصية الله. يريد أن ينبه على أن علي هو مرآة الصفات الإلهية، فإرادته إرادة الله وكراهته كراهة الله صلوات الله وسلامه عليه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول علي عليه السلام: أنا ما اقتلعت باب خيبر ورميت به وراء ظهري 40 ذراعا بقوة بشرية، ولكنها قوة ملكوتية أيدت بها. فعلي هو مظهر الصفات الإلهية صلوات الله وسلامه عليه. إذن نحن عندما نقرأ هذا الحديث يجب أن نقرأه بتدبر بتمعن. عندما يقول الحديث: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني، يريد النبي أن يقول بأن طاعة علي هي عينها طاعة الله، وبأن معصية علي هي عينها معصية الله. فإرادة علي إرادة الله، وكراهة علي كراهة الله. وبعبارة أخرى، هو مظهر الصفات الإلهية صلوات الله وسلامه عليه. إذن إذا كان غضب علي يكشف عن غضب الله، وفرح علي يكشف عن فرح الله، فإذن يا ترى كيف هو حال العرش، وكيف هو حال السماوات عندما خر ذلك المظهر للصفات الإلهية في محراب صلاته مخضبا بدمه؟ عندما قتل علي وعلي مظهر صفات الله، ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ تقول الرواية: هبت رياح الخسوف والكسوف، وإذا بالناعي بين السماء والأرض ينادي: تهدمت والله أركان الهدى. متى ارتفعت هذه الصرخة؟ في مثل هذه الليلة، هذه الليلة التي روعت قلوب العلويات وروعت قلوب بنات الرسالة هذه الليلة التي حدثت فيها الفاجعة العظمى التي هزت قلوب الشيعة وقلوب أهل البيت. الفاجعة العظمى والحادثة الكبرى التي وقعت في مثل هذه الليلة. تقول الرواية كان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قد جعل إفطاره في شهر رمضان في كل ليلة في بيت أحد من أولاده أو إحدى بناته، وفي هذه الليلة كان إفطاره عند مولاتنا أم كلثوم صلوات الله وسلامه عليها. قدمت له قرصين من الشعير ولبنا وملحا، تقول الرواية أكل قرصا واحد وأكل قليلا من الملح، ثم قاب بأبي وأمي إلى محراب الصلاة، صار يتعبد يتهجد. بعد فترة أقبل إلى شرفة المنزل، صار ينظر إلى نجوم السماء وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيجري؟ ساعد الله قلوب بناته وأولاده. أز عليكم يا شيعة، هومت عيناه قليلا، أفاق من نومه، التفت لابنته أم كلثوم، بني اجمعي أولادي واجمعي بناتي هذه الساعة. جمعت أولاده وجمعت بناته صلوات الله وسلامه عليه، التفت إليهم: أولادي لقد رأيت الآن في عالم الرؤيا جدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول يا علي يا علي، أما أنا أن تخطب هذه من هذا العجل العجل الوحى الوحى، فإنا مشتاقون إليك وإنك قادم إلينا في العشر الأواخر من شهر رمضان. لما انتهى كلامه وإذا بمولاتنا زينب تنادي وأبتا، صرخت أم كلثوم وعليا، ارتفعت الضجة في بيت الإمام، كل ينادي ومصيبة. عز عليكم يا شيعة، التفت إلى ابنته أم كلثوم، قال: بني إني ذاهب لأرقد قليلا، فإذا حان وقت الصلاة فأيقظيني. تقول الرواية: لما قرب وقت أذان الفجر أقبلت أم كلثوم بإناء الوضوء، أجلست والدها من النوم، أقبل علي إلى شرفة المنزل، صار ينظر إلى السماء وهو يقول: إنها والله الليلة، إنها والله الليلة، ما كذبت ولا كذبت. أقبل مولانا وتوضأ للصلاة ثم أراد الخروج من المنزل. تقول الرواية: كان هنالك أوزا في صحن الدار، لم يسمع له صياح أبدا. لما أراد أمير المؤمنين الخروج وإذا الأوز يتصايحن في وجهه، فقال الإمام: صرائح تتبعها صرائح من نصوة صرائح، شيعة أراد أن يفتح إمامنا الباب، فانحل مزعا شيعة. نزل الإمام من المئذنة صار يمر على المصلين يوقظهم من النوم إلى أن أقبل إلى عدو الرحمن بن ملجان رآه نائما على وجهه قال له لا تنم هذه النومة فإنها نومة الشياطين ولو شئت لأخبرتك بما تحمله تحت بطنك أما والله لقد نويت على أمرين فكاد السماوات أن تتفطر لأجله وتكاد الأرض أن تسيخ بأهلها. يا الله أقبل مولانا إلى محراب الصلاة يا شيعة. دخل الإمام في صلاته ركع الركعة الأولى انتهى منها سجد السجدة الأولى يا شيعة رفع رأسه من السجود في